أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نحاول أنه إن شاء الله تعالى في يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، هذا البحث اللي هو بحث تقريبا مفتوح لمختلف الموضوعات، أنه نتكلم 25 دقيقة إلى نصف ساعة، والوقت الباقي نضعه لأسئلة الأعزة هسه في هذا الموضوع أو موضوعات أخرى، حتى أنه أيضا المسائل أو الأسئلة الباقية أيضا من الدروس اللي من السبت إلى الثلاثاء أيضا نحاول أن نجيب عليها هنا في هذا البحث. أعزائي، كان البحث في هذه المسألة، وأنا أتصور أنه عندما نقول مفاتيح عملية استنباط المعارف الدينية، واحدا من أهم بل أهم بحث في هذا العنوان هي مسألة المنهج المتبع في عملية الاستنباط. وأعزائي، بين قوسين أو في الحاشية، إنما تقدمت العلوم الفلسفية والإنسانية في الغرب لأنهم وضعوا أيديهم على ماذا؟ على المنهج. قالوا بأنه نحن عندما نريد أن نبحث هذا البحث، ما هو منهجنا؟ في العلوم الطبيعية ما هو المنهج؟ في العلوم الإنسانية ما هو المنهج؟ في العلوم الوحيانية أو ما تسمى العلوم الدينية ما هو المنهج؟ أعزائي، لا يتبادر أننا نستطيع ماذا؟ أن ندخل في أي دائرة معرفية من خلال أي منهج، ماذا؟ من خلال أي منهج كان. هذا لا يمكن أعزائي. إذا كانت القضية مرتبطة بالأبحاث الطبيعية والتجريبية، لا يمكن أن نجلس مولانا في الغرف مولانا ونتكلم في المنهج الفلسفي، أنه هل يمكن اقتطاع جزء من القمر أو لا يمكن، كما كان مولانا في الطبيعيات القديمة. أنت لابد أن تذهب ماذا؟ تذهب إلى المختبر ليقول لك كذا. في العلوم الإنسانية هل يمكن تحصيل اليقين أو لا يمكن؟ في العلوم الرياضية يمكن تحصيل اليقين، أما في العلوم الإنسانية يعني علم الاجتماع، علم النفس، هل يمكن تحصيل اليقين أو لا؟ هذه كلها أعزائي واحدة من أهم آفات حوزاتنا العلمية، عدم وجود ماذا؟ عدم وجود المنهج. يعني أنت عندما تدخل في علم أصول الفقه تجد أنه تبحث 100 مسألة. يعني شنو؟ عندك علوم لغوية، عندك علوم عقلية، عندك علوم عرفية، ولكن سؤال ما هو المنهج المتبع فيها؟ إذا كان العرف هو الدليل، ما هو منهجك في الاستنباط في المسائل العرفية، في المسائل العقلائية، في المسائل العقلية، في المسائل اللغوية، في المسائل النحوية؟ وكل واحد له منهجه ماذا. ولهذا نحن قلنا في علم أصول الفقه هذا ليس علم، هذا كشكول مولانا، كشكول، لا يوجد شيء اسمه ماذا؟ علم أصول الفقه. مجموعة مسائل من مناهج متعددة ومن أبواب متعددة جمعت تحت عنوان ماذا؟ علم أصول الفقه. فإذا أعزائي، أهم مسألة في أي باب معرفي ديني أو غير ديني لابد أن تعين ماذا؟ منهجه. مثل ما الآن قلت للأخ العزيز، قلت له أنت عندما تدخل إلى علم الرجال لتقول هذه الرواية صحيحة أو هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة، ما هو منهجك؟ قل لي ما هو منهجك؟ منهجك أنك تعتمد على ما قاله النجاشي والطوسي، وهذا يعني مسألة نقلية. لم مسألك منهجك تاريخي، يعني شنو؟ يعني تروح تذهب إلى الشخص تعرف آراءه العقائدية، آراءه، ومن خلال أفكاره تقول هذا الإنسان يعتمد عليه أو ماذا؟ أو لا يعتمد عليه. لا علاقة لك أنه ثقة أو ماذا؟ أو ليس بثقة. التفتوا أعزائي، المنهج أولا ثم المنهج أولا ثم المنهج أولا، أمك 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 ثم أباك، أعزائي أولا ماذا؟ المنهج. هنا أيضا أعزائي نحن عندما نريد أن ندخل إلى ما تسمى منظومة المعارف الدينية، هاي منظومة هاي كاملة، سؤال: يوجد عندنا منبعان أساسيان، توجد منابع أخرى ولكنها هامشية جنبية ثانوية، منبعان أساسيان، المنبع الأول هو القرآن الكريم، المنبع الثاني هو الموروث ماذا؟ الروائي. هسه عندما أقول الموروث الروائي لا يروح ذهنك مولانا إلى الكتب الأربعة مالت الشيعة، أنا دا أتكلم عن مجموع ماذا؟ مجموع الموروث الروائي عند أهل السنة وعند مدرسة أهل البيت. مع الأسف الشديد البعض يتصور أن عندما أتكلم عن الموروث الروائي مقصودنا ماذا؟ كتب الحلال والحرام عند الشيعة، مو هذا مقصودي. ولهذا عندما قلت بأنه فيه دس وكذب قال خو ماذا يبقى من الفقه عندنا؟ هو تصور أنا دا أتكلم ماذا؟ أنا دا أتكلم منظومة التاريخ والعقيدة والقصاص والأخلاق واللي ملايين ماذا؟ الروايات، مو مئات الآلاف من الروايات. سؤال: يوجد منبعان أساسيان، المنبع الأول هو القرآن الكريم، المنبع الثاني هو الموروث الروائي عند المسلمين جميعا. هذا هاي النقطة الأولى، خلوا ذهنكم يمي. النقطة الثانية أن كلا هذين المصدرين والمنبعين يشتمل على منظومة معارفية ودينية كاملة. يعني أنت ضع يدك على القرآن الكريم، فيه عقائد أو لا يوجد؟ فيه عقائد وفيه أحكام وفيه أخلاق وفيه تاريخ وفيه قصص وفيه وفيه إلى مئات الموضوعات، موجودة في القرآن أو موجودة؟ نعم موجودة في القرآن. المنبع الثاني وهو الموروث الروائي، فيه منظومة هذه المعارف أو لا توجد؟ نعم كاملة موجودة، فيه عقائد وفيه أخلاق وفيه أحكام وفيه تاريخ وقصص وفيه وفيه إلى ما شاء الله. هذه من النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن المنظومة المعرفية الموجودة في الموروث الروائي أوسع وأكثر تفصيلا من المنظومة المعرفية الموجودة أين؟ في القرآن الكريم. وهذا لا يحتاج إلى دليل أعزائي. على سبيل المثال أنت عندما ترجع إلى القرآن تجد عندك على سبيل المثال 500 آية، أحد الأقوال في المسألة 500 آية في الأحكام، أما كم رواية عندك في الأحكام في الموروث الروائي؟ يمكن عندك 500 ألف مولان. إذن الأبواب واحدة تقريبا، ولكن بعضها أضيق وبعضها ماذا؟ أوسع، بعضها إجمالي وبعضها ماذا؟ والآخر ماذا؟ تفصيلي. ولهذا القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، بعد يبين أعداد الصلاة؟ لا. يبين أوقات الصلاة تفصيلا؟ لا. يبين شكيات الصلاة؟ لا. يبين أحكام اللباس المشكوك؟ لا، ما عندي علاقة بهذا، ولكن الروايات ماذا؟ تعرضت لذلك. النقطة الأخرى أعزائي والتي هي محل كلامنا، التفتوا جيدا، أن كلا هذين المنبعين والمصدرين للمعارف الدينية ابتلي بمرور التاريخ بمجموعة من الموانع والآفات والأمراض. أكو شك في هذا عزيزي؟ لا عزيزي. أما القرآن الكريم فذكرنا مجموعة من الموانع إشارة، ولا بحثه مفصل في محله. واحدة من الموانع أعزائي أن هذا القرآن الذي بأيدينا جمع في عهد رسول الله، أو جمع في عهد من؟ في عهد الخلفاء. لأنه إذا كان في عهد رسول الله له اعتبار، إذا كان في عهد من؟ في عهد الخلفاء، خو بأيدي أناس حتى لو قبلنا على مباني أهل السنة عدالة الصحابة فإن العادل يسهو وينسى ويخطأ أو لا يخطأ، إذن حتى على مباني أهل السنة أهل السنة لا يدعون العصمة لجميع ماذا؟ لجميع الصحابة، يدعون لهم العدالة والوثاقة. فما بالك بمدرسة أهل البيت التي لا تقبل عدالة جميع ماذا؟ الصحابة. إذن أعزاء، هذا مانع لو مو مانع أعزائي؟ نعم مانع أساسي لقبول القرآن وعدم قبول القرآن. مانع آخر يتذكر الأعزاء في بحث الفقه أعزائي ماذا؟ وقفنا عند مسألة ها؟ نقط القرآن، تشكيل القرآن، رسم القرآن إلى آخره، وقلنا هذا مانع لو مو مانع عز تعدد القراءات. بينك وبين الله، لو كنا نحن في عهد رسول الله ويقرأ القرآن ونأخذ القرآن من فمه الشريف، عند ذلك عندنا مشكلة أو لا توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة، كما أن الصحابة في زمانه لم توجد بينهم مشكلة أبدا، لأنهم كانوا يسمعون ممن ها؟ يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا أحد إجاب جاء سأله قال يا ابن رسول الله نقرأ، يا رسول الله نقرأ على هذه القراءة لو نقرأ على هذه. ولكن عندما نصل إلى عهد الأئمة نجد أنه بدت أتلسلة يا قراءة نقرأها، نقرأها كما عندكم لو عندك كما عند الآخرين. هذا يكشف أنه القرآن أصيب بماذا ها؟ بمانع، ما أريد أعبر آفة لأنه واقعا قدسية القرآن تمنعني، ولا هذه آفة عزيز ابتلي بها القرآن الكريم. ولهذا وردت الروايات أن الإمام سلام الله عليه من يأتي يأتي ماذا؟ وأول من يخالفه أيضا القراء ما كانوا يخالفوه. لماذا؟ لأنهم هم قرأوا القرآن بشكل، والإمام سلام الله عليه يريد أن يقرأه ماذا؟ بشكل آخر. هذا إذا قلنا أن القراءة بمعنى الألفاظ. أما إذا قلنا معنى القراءة يعني بيان المعاني فحدث ولا حرج مولانا. هسالا بحث مستقل أنا ما طرحته في بحث الفقه، أنه ما معنى اقرأ كما يقرأ الناس؟ اقرأ يعني الألفاظ، لو اقرأ يعني ماذا؟ يعني بيان المعنى. أي منهما؟ جملة من الأعلام، منهم العلامة سيد مرتضى العسكري، منهم سيد الخوئي وغيرهم، يقول اقرأ ليس معناه الألفاظ وإنما ماذا؟ المعاني. لماذا قالوا هذا؟ طبعا كلامه أي فيه كلام فيه نظر. لماذا قالوا؟ لأنه عندنا عشرات الروايات الصحيحة كان يقول كنا نقرأها على في عهد رسول الله كذا. يعني شنو نقرأها؟ نقرأها يعني شنو؟ يعني بالقرآن نقرأها الألفاظ، لو يعني كنا نفسرها ومعناها أيها. أو هكذا نزلت، ما معنى نزلت؟ نزلت يعني الألفاظ لو المعاني، أي منهما؟ مشكلة مولانا عويصة. عشرات الروايات المعتبرة تقول هكذا كنا نقرأ مولانا. نقرأ ما معنى القراءة والإقراء؟ هكذا أقرأنا ابن مسعود، ما معنى أقرأنا ابن مسعود؟ يعني فسر لنا لو قرأ الألفاظ. ما أدري واضحي ولا هاي مشكلة لابد أن تنحل. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بالمنبع الأول والمصدر الأول. المنبع الثاني أعزائي وهو الموروث الروائي، هنا أنا بحمد الله تعالى حر مولانا. أما آفات الموروث الروائي، مو بعد مو موانع مولانا، آفات الموروث الروائي. سؤال، آفاته قليلة أو ليست قليلة؟ يعني بيني وبين الله يمكن أن تعد عشرات الآفات التي أصيب بها ماذا؟ الموروث الروائي. وعندما أقول موروث الروائي أؤكد السني قبل ماذا؟ قبل الشيعي. لا يقولون أن السيد يريد يضعف روايات منه روايات الشيعة. أنا دا أتكلم عن الموروث الروائي العام. سؤال، هذه الآفات اللي احنا إجمالا وقفنا عند الآفة الأولى وهي ماذا؟ ها؟ وجود الدس والكذب والإسرائيليات وغيرها في الموروث الروائي العام السني والشيعي. أعزائي، هذه الآفات، أقول لكم المنهج هذا هو مقصودي، هذه الآفات والموانع أدت إلى أن علماء المسلمين في دائرة الإسلام الذين يرفضون الإسلام ما عدنا شغل فيهم، احنا دا نتكلم في من يقبل ماذا؟ أن هذا دين وحياني نزل ممن؟ نزل من الله سبحانه وتعالى. في هالدائرة الذين أنكروا أنه هذا وحي وأن هذا الرجل نابغة من نوابغ التاريخ، ما عندنا حديث وياهم. أتكلم في دائرة من؟ في دائرة من يعتقد أن هذا الشخص هو رسول من الله إلينا يوحى إليه وغير ذلك. هنا اتجاهات صارت ثلاث. الاتجاه الأول قال للآفات التي أصيب بها الموروث الروائي لم يبق لنا إلا منبع واحد وهو القرآن الكريم، خلص، لأنهم استطاعوا أن يدفعوا وأن يجيبوا على تلك الآفات ويتخلصوا منها، أو لم يستطيعوا، لم يستطيعوا. إذن أغلقوا باب ماذا؟ الرواية. وقلنا إغلاق باب الرواية هذا مو معنى أنه لا يقبلون سنة النبي الواقعية، ده يتكلمون عن السنة المحكية الواردة إلينا. إذا يتذكر الأعزاء أنا ذكرت مصدر للإخوة وما كان عندي، الحمد لله وصلني هذا المصدر، القرآنيون وشبهاتهم حول السنة. هذا المصدر في الدروس السابقة أنا قلت لو ما عندي بحمد الله تعالى وصل. هذا الكتاب أعزائي، هذا الكتاب اللي إخوة يردون يراجعون، القرآنيون، القرآنيون أولا يذكر تاريخهم وبعد ذلك يذكر شبهاتهم، يذكر شبهاتهم، الشبهة الأولى، الشبهة الثانية، الشبهة الثالثة، الشبهة الرابعة، الشبهة الخامسة، الشبهة السادسة، الشبهة السابعة، الشبهة الثامنة. يقول هذه الشبهات، هذه الموانع، هذه الآفات تمنعنا أن نقبل ماذا؟ الموروث الرواية. إذا نغلق بابه، خلص. فهؤلاء غلبوا القرآن على ماذا؟ على الموروث الرواية، على السنة بالمعنى الأعم. لماذا؟ يقول لما أصيبت به السنة من آفات وموانع ومشاكل و و و إلى غير ذلك. لها جواب؟ قالوا لا جواب لنا عنده. إذا نغلق هذا الباب ونكتفي بهذا المصدر الأساسي، ما هو؟ القرآن الكريم. في مقابل هذا الاتجاه ماذا وجد؟ اتجاه آخر. الاتجاه الآخر قال لا، المضمون لنا هو الموروث الروائي، والقرآن ابتلي بالناقص وتعدد القراءة و و و و وإلى آخره. إذا نغلق باب ماذا؟ باب القرآن الكريم. ومن هنا نشأ عندنا المنهج ها. وعندما أقول الأخباري مو الأخباريين فقط عند الشيعة، بذاك الاتجاههم يوجد. ولهذا نظرية أن السنة قاضية على القرآن هي التي تحكم القرآن، مو القرآن يحكم ماذا؟ يحكم السنة. هذه من كلمات أكابر علماء أهل السنة، أن السنة ماذا؟ قاضية على القرآن، قاضية، يعني هي الفصل، هي الفيصل، هي الحكم، هي القاضي على القرآن الكريم. ما أدري واضح ولا؟ هذا من الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث ماذا يقول؟ يقول لا، نقبل القرآن ونقبل الموروث، ولكن ما هي النسبة بينهم؟ ما هي النسبة؟ الجواب أن القرآن هو المحور، هو الفيصل، هو القاضي، هو الحكم، وأن السنة تدور مدار ماذا؟ ها؟ مدار القرآن الكريم. يا سنة أعزائي، يا سنة أأكد، يا سنة تدور مداره السنة المحكية التي وصلت إلينا. مو أنه أنا عند رسول الله عندما يقول شيء أقول يا رسول الله هذا وين كلامك موجود بالقرآن. مو أنا مو أتكلم في السنة الصادرة، أتكلم في السنة ماذا؟ الواصلة التي يقال أنها قالها رسول الله. واضح أعزائي؟ اللي كثير من الأعزاء أشكلوا علينا واقعا بعض الجهلة وإن كانت عمائمهم كبيرة، قالوا بأنهم ماذا تفعل بحديث الثقلين؟ أي بشر حديث الثقلين ده يتكلم عن العترة الواقعية لو ده يتكلم عن المحكية ياهي منهن، ياهي. إذا يتكلم عن الواقعية بلي في عرض القرآن، إذا يتكلم عن المحكية فهي ماذا؟ فهي طول القرآن. أنتم فاهمين أصلاً أنتم حديث الثقلين؟ وتوجد الشواهد في حديث الثقلين أنه ده يتكلم عن السنة المحكية. لماذا يقول أحدهما أكبر من الآخر؟ لماذا أكبر؟ لماذا أكبر؟ لأن القرآن أكبر من الحديث ماذا؟ المروي إلينا، مو أكبر من العترة الواقعية ومن الحديث الصادر عنهم حقيقة وواقعا. هذا في حديث الثقل. هذا اتجاه. اتجاهنا قال لا، أساسا بيني وبين الله كلاهما أحدهما في عرض الآخر. منهجنا واضح، التفتوا لي، منهجنا هو ماذا أعزائي؟ إحنا في الاتجاه الثالث، لا الأول ولا الثاني، وفي النظرية الأولى لا ماذا؟ النظرية الثانية. يعني نعتقد بمحورية القرآن ومدارية ماذا؟ ومدارية السنة. واضح صار أعزائي؟ الآن أين أتحرك أنا في كل المنظومة الدينية؟ ها، لا يتبادر إلى ذهنك في باب الأحكام أتكلم، في باب العقائد هكذا، في باب الأخلاق هكذا، في باب القصص والتاريخ هكذا، في كل ما تعرض له القرآن الكريم. وقد تعرض القرآن الكريم لمنظومة معارفية دينية ماذا؟ كاملة. لا يستطيع أحد أن يقول أن القرآن ناقص أبدا، ولكن بأي بيان، بأي فهم؟ هذا الذي بينته أعزائي في منطق فهم القرآن في 3 مجلدات. قلت هكذا يفهم القرآن، وهكذا في كتابنا الآخر ميزان تصحيح الموروث الرواية قلنا هكذا تعرض الرواية على ماذا؟ على القرآن. إذا اتضحت هذه المقدمة الأساسية أعزائي، الآن التفتوا لي جيدا، نحاول أن نقف عند بعض أو لا أقل عند مهم العوامل والموانع والآفات التي أصيب بها ماذا؟ الموروث الروائي. اللي بدأنا عند العامل الأول والآفة الأولى وهي ماذا؟ وهي آفة الكذب والدس في الموروث الروائي. وهذا يوجد عليه إجماع من المسلمين، لا يوجد أحد من علماء المسلمين عند شك أن الموروث الروائي بعضه ما هو مدسوس ومكذوب وإسرائيلي ويهودي ونصراني ومجوسي، لا يوجد شك في هذا. لا، نعم، هسه قد أختلف أنا وأنت أو هذا وهذا، واحد يقول 10%، واحد يقول 20%، واحد يقول 90%. ذاك بحث في المساحة، مو بحث في أصل النظرية وفي أصل وجود الآفة. الإخوة أعزائي يتذكرون في الموروث، في الموروث الروائي السني، فقط أنا أشير، في الموروث الروائي السني فقط أشير، أذكر الأعزاء ما ذكره إمام المحدثين شعبة وما ذكره إمام المحدثين الدارقطني، أن شعبة قال 9 أعشار الحديث كذب، مو سهو، مو اشتباه، ماذا؟ كذب، يعني هناك من تعمد الكذب. الدارقطني قال وما الحديث الصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. هذا بعد أشرنا. إذن هؤلاء يعتقدون أن 90% من أحاديثهم ما هو ما هي مكذوب. هذا من عند أهل السنة أعزائي. تعالوا أعزائي الموروث الروائي في مدرسة أهل البيت. أعزائي بنحو الإجمال أقول، أولا ذكرنا أن السيد محمد سعيد الحكيم يقول أغلب الموروث الروائي عندنا ما هو؟ ها؟ مدسوس. السيد محمد باقر الصدر قال بالإضافة، هاي الروايات اللي دالة على وجود الكذب والدس من الغلاة وأعدائهم في رواياتهم، يتشكل عندنا علم إجمالي يسقط الخبر عن ماذا؟ عن الحجي. المورد الثالث السيد الطباطبائي، أين؟ ها؟ في الميزان قال ذلك. من الموارد التي لم نشر إليها أعزائي هذا المورد ما ذكره السيد مصطفى الخميني في كتابه تحريرات في الأصول المجلد الخامس صفحة 387. قال، التف جيدا، ماذا يتكلم؟ يقول: لا يكفي أن تكون الرواية صحيحة من حيث السند لكي نقبلها. لماذا مولا؟ لماذا؟ يقول: لأن الدس في الأخبار كان كثيرا. يا أخبار أعزائي، أخبار مدرسة أهل البيت، ما يتكلم عن أخبار بخاري ومسلم ومسند أحمد وسنن ومسانيد أبدا، ده يتكلم عن ماذا؟ عن كتبنا. فإن الدس في الأخبار كان كثيرا، وفي هذا المحيط لا يجوز عند النقل والعقل الاتكاء على الخبر الواحد المجرد عن كل قرينة، لا يمكن بعد، لا يجوز. هذا نفس المضمون الذي ذكره الشهيد الصدر، قال: يتشكل عندنا علم إجمالي أنه لا نعلم أن هذه الرواية صادرة أو غير صادرة، فلا يجوز قياس محيط العرف والعقلاء بمحيط الشرع في تلك الأعصار. تدرون واحدة من أدلة القائلين بحجية خبر الواحد هو ماذا؟ السيرة العقلائية. يقول: أساسا السيرة العقلائية هم كان هناك أغراض في الدس عليهم، أما في الشريعة ماذا يوجد؟ ها؟ توجد أغراض لتدمير الدين أو لتدمير المذهب أو لتدمير المدرسة. قال: لأجل هذه المآثير، المأثورات، المآثير الحاكية لنا اغتشاش الأخبار، هذه في صفحة 387، إلى أن يأتي في صفحة 389 يقول بأنه: ومن هنا فإن ظلمة أو ظلمات، ظلمة تريد أن يقول عند إنسان من يدخل إلى المجاميع الروائية يجد نورا لو يجد ظلمة. هسه شو تقول مولانا أنت؟ ها؟ قدسية الرواية تمنع كل شيء، تقول هيش فقط تعين، مع أن هذه القدسية موجودة للرواية الواصلة لو للرواية الصادرة، هي للصادرة، بس أنت صار عندك شنو؟ كل ما مكتوب فهو صادر، مع أنه ليس كذلك. هاي عبارة منه سيد مصطفى الخميني عزاه في تقرات بحثه. فإن الظلمة محيط الأخبار، ظلمة يعبر عنها ظلمات، لأجل الدس في الآثار يوجب الشك في جواز الاتكاء. يعني علم إجمالي يحصل، أنت أينما تضع يدك ماذا تحتمل؟ ها؟ ما تعلم صادر أو ليس بصادر، شبه مصداقية أعزائي. هذا مورد أعزائي. المورد الآخر بعد الإخوة يراجعون أعزائي، وهو ما أشار إليه الشيخ محمد هادي معرفة أعزائي في التفسير والمفسرون. الإخوة خلي يطالعون التفسير والمفسرون، ما للذهبي، والتفسير والمفسرون لمن؟ ها؟ للشيخ محمد هادي معرفة، لأنه هذه تقريبا خلاصة لذلك مع بعض الإضافات. التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب أو الجديد أعزائي. هناك أعزائي انظر ماذا يقول. يقول، التفت جيدا عزيزي، تعالوا إلى صفحة 500 من الجزء الثاني 556. يقول: آفات التفسير بالمأثور. الوضع في التفسير، أهم أسباب الواضع، أقسام الوضاعين، أقطاب الوضاعين، أنحاء الموضوعات، الإسرائيليات، أعلام أقطاب الروايات الإسرائيلية، ابن سلام، تميم بن أوس، كعب الأحبار، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو هريرة، وهب بن مهنب، محمد بن كعب القرظي، ابن جريج أو بن جري، مبدأ نشر الإسرائيليات. ثم يأتي بمصاديق، عشرات المصاديق لدخول الإسرائيليات في كتب السنة، في كتب التفسير عند الشيعة وعند ماذا؟ وعند السنة. هذه ليست قضية جديدة أعزائي. إلى هنا واضح أعزائي، واضح هذا العامل وخلاصة هذا العامل الأول. سؤال، ندخل العامل الثاني أو نبدأ الأسئلة مولانا؟ بعد عدة وقت ربع ساعة، ها؟ شو نسوي؟ شو نسوي مولانا؟ نكمل؟ نكمل عزاء؟ العامل الثاني، العامل الثاني. أعزائي افترضوا أننا، خلوا ذهنكم يمين، أننا في العامل الأول استطعنا أن نتخلص من الظلمة فنصل إلى ماذا؟ إلى النور، وتخلصنا من العلم الإجمالي ووصلنا إلى العلم التفصيلي. عرفنا، عرفنا هذه الرواية صادرة وليست مشكوكة بأي طريق كان، بجمع القرائن، بالعرض على، بأي طريق، بأي طريق كان، بأي طريق كان. المهم تقول أنا عندي اطمئنان أن هذه الرواية صادرة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله أو من الإمام المعصوم. يأتي سؤال آخر، خلوا ذهنكم يمي، خلوا ذهنكم يمي، أن هذه الكتب المجاميع الحديثية الراوي عندما ينقل الرواية هذا الدي ينقل لفظ النبي ولفظ الإمام المعصوم، لو فهم شيئا سمع شيئا فعندما جاء نقله إليك بماذا؟ ها؟ يعني شنو بالمعنى؟ يعني ما فهمه هو ما فهم. أنتم الآن كثير من الأعزاء هنا يكتبون كل كلامي؟ لا، ما يكتب، قد يكتب رؤوس نقاط ويذهب إلى البيت يجلس ماذا؟ ها؟ يقرر هذا التقرير ألفاظي لألفاظه، فهم فهمي لو فهمه، فهمه أنا ما لي علاقة، لعله فهم ما قلت ولعله ماذا؟ لم يفهم. السؤال أن هذه المجاميع الروائية من الشيعة والسنة، من السنة والشيعة، هل هي ألفاظ النبي، ألفاظ الإمام المعصوم، أو فهم الراوي مما سمعه من النبي أو الإمام المعصوم؟ تقول لي سيدنا هذه المسألة أين تظهر ثمرتها؟ التفتوا لي جيدا، خلي ذهنكم يبي، فقط عنونها عزاء، ماكو وقت عندي، فقط عنون إن شاء الله الأسبوع القادم إذا كان درس اللي أستبعد فالأربعاء نتكلم، إذا ما كان فإن شاء الله بعد الأربعين. التفتوا لي جيدا، التفتوا لي جيدا، إذا ثبت أن هذه الألفاظ ألفاظ من؟ النبي صلى الله عليه وآله، الأدلة التي دالة على أن السنة حجة. ما معنى السنة؟ يعني قول النبي، قول من؟ وهذا قول من؟ هذا قول النبي باعتبار أن لا، فرضنا أنه نقل الألفاظ، إذا نقول هذا قول النبي، هذه صورة القياس، يعني على سبيل من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا لفظ من؟ لفظ النبي. أو قال ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، هذا قول من؟ قول النبي. أو قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هذا دا أضرب هذين الأمثلة باعتبار هذه مطمئنة أنها صادرة من النبي، هذه صغرى القياس. كبرى القياس ما هذا؟ وكل ما كان قول النبي كان قول النبي فهو حجة، هاي كبرى القياس. إذن هذه الجملة ما هي؟ حجة. واضح إلى هنا؟ السؤال هنا. أما إذا تبين أنه هذا الناقل دا ينقل قول النبي لو دا ينقل فهمه من قول النبي، فهذه الكبرى، وقول النبي حجة، يشمله أو لا يشمله؟ شو نسوي؟ شوفوا البحث قد يكون عميق ودقيق ومهم. أدلة حجية السنة ما هي؟ تعريف السنة، عرف ما هو؟ قول، فعل، تقرير. هسه خلينا من الفعل والتقرير، ذاك صامت، احنا نتكلم الآن في ماذا؟ في القول. هل فهم الراوي مما سمعه من النبي من أصحابه أو مما سمعوه من الأئمة من أصحاب ماذا؟ أصحاب الأئمة. هذا فهمه حج علينا وليس بحج علينا. واقعا هذه مسألة عمي طرحتموها في علم الأصول؟ لا والله ما مطروحة في علم الأصول، مفروض أن تطرح في علم الأصول. احنا فقط جينا قلنا أن السنة ما هي؟ حجة. وما هي السنة؟ قول النبي. وهذا مو قول النبي، هذا فهم من؟ هذا فهم الناقل، وخصوصا إذا صار الناقل بالوسائط. يعني التفت، يعني الأول فهم فنقل بالمعنى، الثانية همتي أنا ما كتب، لا هو مفهم من الأول فتفهم ثاني، الثالث السوى ها على فهمي. فأنت من توصل إلى الخامس والسادس يبقى من الأول شيء، لو ما يبقى مولان ما يبقى منش أصلا، ولعله 5% ما يبقى. هاي القضية أنا ناقلها مرارا وتكرارا في دروسي. واحد راح أحد الأعزاء أحد الأساتذة راح يوصل هذا المعنى إلى من؟ ها؟ إلى ذهني الطلبة. عند 40 طالب جالسين، فذكر 5 جمل أو 5 كلمات في ذهن في أذن الأول، قال له هذا اللي أنا قلته أنقله منه للثاني، قال له للثاني همات يعني اللي سمعته منه أنقله منه للثالث. من وصل لهنا أنا للأربعين قال له قوم قول أنا إيش قلت. تبين مو 5 كلمات، أولا صارت 50 كلمة. هذا المثل الفارسي اللي تعرفونه، شيء يكلاغ شيء شهل كلاغ، طبيعي جدا، لأنه أنت بحسب ثقافتك وفهمك ومجموعة بابا فأبواه يمجساني أو يهوداني، أليس هذا حديث متفق عليه؟ الكل مولود يولد الفطرة، ولماذا لحديث يتهود ويتنصر ويتسنن ويتشيع ويكون قاعدة ويكون كذا؟ لماذا؟ ثقافته، بيئته، أساتذته، مدرسته إلى آخره، الفضائيات، المواقع إلى آخره، كلها تشكل المنظومة. شنو؟ سؤال، هل أن دليل حجية السنة تشمل فهم الراوي أو لا تشمل؟ هسه افترض بشق الأنفس وبلطائف الحيل استطعنا أن نثبت ماذا؟ ها؟ حجية قول الناقل فهمه إلينا من قول المعصوم. ثبت. ما هي الشرائط؟ واقعا حتى لو يكون جمال وصفوان وبقال همتي أنا كافي، لو لابد يكون شنو؟ ها؟ شي يكون؟ يكون عالم، يكون عالم، يكون أحسن، لا أقل، يعرف قواعد اللغة، يعرف قواعد النحو، يعرف قواعد الأدب، يعرف المترادفات، يعرف المشتركات، يعرف إلى آخره، لابد أن يكون. أما إذا تبين هو شنو مولانا، تروح إلى تاريخه، شو بيني وبين الله كان جمال، هو رجل شغله كان جمال. أنا ما أريد لا سمح الله أنه أهين هذا العمل، لا أريد أقول عمله ما هو، عالم لو جمال، عم عمله طحان، عم يخو طحان يطحن طحين مولانا، شغله طحان، خوش ادمي، بس انت ما تريد تصلي وراء، تريد شنو؟ تاخذ رأي منه. عزيزي انت، اذا اعزائي، اذا صارت عندنا كم مسألة؟ 3 مسائل او 3 مسائل. المسألة الاولى، المنقول الينا هل هو اللفظ او فهم الراوي؟ المسألة الثانية، إذا كان اللفظ فهو حجة، إذا كان المعنى والفهم فهل تشمله أدلة الحجية أو لا تشمل؟ المسألة الثالثة، بعد إثبات أنه تشمله أدلة الحجية، ما هي شرائط الناقل؟ هسه أنت الآن من تروح إلى كتب الرجال شي يقولوا لك مولانا؟ بس يقول ثقة لو مو ثقة. أنا ما عندي شغل، افترض ثقة، ولكن عالم لو مو عالم، يفهم اللغة العربية لو مو من الذين لا يعرفون اللغة العربية، ياهو من؟ لعله بيني وبين الله مولانا، هاي الأقوام التي دخلت إلى الإسلام وأرادوا أن يصيروا شنو؟ علماء. يعرف القواعد أو لا يعرف القواعد؟ لا يعرف القواعد، يشتبه لو ما يشتبه؟ لا والله مو متعمد المسكين، هذا فهمه من الرواية. وانا انا انا هنا في هذا درس يا بعض الاعزاء مولانا الذين يحضرون لغتهم مو لغه عربيه، اطمئنوا بعض الاحيان ياتي بعضهم يسالني عن بعض المفردات، هذه من ابسط المفردات الموجوده اي في اللغه العربيه، ولكن هو ما يلتفت اليه. هذا شنو مقصود هاي الكلمه مولانا؟ ومن حقه هو همتي انا في مؤين جالس في مجلس الامام الصادق، الامام الصادق امتى يتكلم؟ هو مفهم من هذه اللفظه او ما فهمه؟ سال احد الجالسين قال له الامام شنو مقصوده من هذا؟ هو سال الامام لو قال فهمه، قال لا الامام مقصوده شنو؟ هذا همتي انا راح كتبه وين؟ بالاصول الـ400 مولا. والشيخ الصدوق مجا قال ولقد نقلناه لكم من الكتب المشهورة، حظك وحظ الكتب المشهورة، وش يفيدني عن الكتب المشهورة إذا كانت شنو؟ ها؟ مو ألفاظ المعصوم. ثم كتب مشهورة ثم ماذا؟ المعتمدة. خو المعتمدة عندك أنت، وفقك الله لكل خير، هنيئا لك مولا. إذن أعزائي الآفة الثانية هي شنو؟ الآفة الثانية مورد واحد، جيب لي شيخ الصدوق يقول عرضت على القرآن مورد قربة إلى الله حتى أصدقك فيكم. مورد واحد مولانا، مورد واحد جيب لي شيخ الصدوق اللي يقول قبلت الرواية للعرض على الله. شو عليك بالأصولين المتأخرين؟ ده أقول كتب الذين كتبوا الكتب شنو اللي الآن ده نعتمد عليها، نعتمد عليها. قل لي بأنه على أي أساس القمي ذكر لي هذه الروايات؟ قال لأني وجدتها مطابقة لماذا؟ للقرآن. لو هو في المقدمة يقول هذا القرآن ناقص. إذن أعزائي هذه المسائل الثلاث هي الآفة الثانية اللي إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها بعد التعطيلات، والحمد لله رب العالمين.